أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل أن نبدأ أيها الأحبة، من الواضح أنه في فترة التعطيل، يعني مرت علينا هذه الأيام وافترقنا منذ مواسم عديدة. آخر مرة أتصور يعني قبل أن نذهب إلى الحج، إذا تذكرون ودعناكم قبل أن نذهب إلى الحج. فهاي الأيام اللي مرت يا أحبائي يا أعزائي، مرت علينا بها مواسم عديدة. واضعتكم يعني هذا اللي توفق للحج راح للحج، اللي ما توفق أكيد يعني وفق لعرفة وزيارة الحسين صلوات الله عليه. بعد موسم عرفة جانا موسم العيد، صح لو لا؟ بعد العيد جانا الغدير، بعد الغدير دخل شهر محرم وما فيه من مناسبات، بعد محرم جانا صفر والأربعينية، وهاي البركات الكبيرة في أيام الحسين صلوات الله عليه محل الشاهد. إذا تلاحظون أن العامل المشترك بين هذه المواسم والأيام أنها أيام تنقضي وتمر، صح؟ ساعات من عمر الإنسان تنقضي وتمر. وهاي الساعات أيها الأحبة يقينا صار بها هواي تغييرات، صح لو لا؟ يعني مثلا واحد ما كان طالع عدة لحية طلعت عدة لحية، واحد كان عدة شوية شيب زاد الشيب بوجهه، واحد كان ما متزوج تزوج، ما عنده سيارة اشترى سيارة، قصير شوية صار أطول، صح لو لا؟ هذا خاصة اللي بعده بداية النمو يطول، صح لو لا؟ زين. فمحل الشاهد الكثير من التغيرات جرت. هاي التغيرات وين؟ على أجسامنا وعلى أشكالنا وعلى ظاهرنا وعلى كل ما يدور حولنا. السؤال هنا يا أحبائي، هل تغيرت أرواحنا في هذه المدة وفي هذا العمر المنصرم وفي هذا الوقت الذي يمر من حياتنا، هل تغيرت أرواحنا بالنسبة إلى علاقتها مع الله تعالى أم لا؟ هذا السؤال المهم اللي يكون نلتفت له، وخصوصا نحن طلبة العلم. قد يكون الإنسان الغافل البعيد عن ذكر الله تعالى ما مخاطب بهذا الكلام، صح؟ إنسان غافل ما يدري شنو السالفة أصلا، ما يدري لماذا وجد ولماذا خلق ولماذا جاء إلى هذه الدنيا. لكن طالب العلم بالخصوص المفروض شنو؟ من تساوى يوما فهو مغبون. المفروض يفكر هذا التفكير، صح لو لا أحبائي؟ فالمفروض ينظر إلى التغير الحاصل مو فقط في جسمه وشكله وحركاته والشكل الظاهري والخارجي له. المفروض الإنسان المؤمن، وخصوصا مع كل هاي اللي ذكرت هاي المواسم، لأنها مواسم عظيمة، كل موسم منها يستطيع أن يخرج الإنسان من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. فالمفروض الإنسان ينظر إلى روحه، هل تغيرت؟ طبعا المخاطب أنا وأنتم والجميع بلا استثناء. واحد يخلي مقياس، قبل ما نفترق صار كذا شهر، ثلاثة شهر أو أكثر أو أقل، وبعد أن التقينا كل الإنسان يخلي فد مقياس، شنو التغير اللي صار على روحي؟ شنو التغير اللي صار في قلبي؟ علاقتي مع الله تعالى، قربي من الله تعالى، تأثرت لو لا؟ كبرت لو لا؟ هذا الكبر المادي، مرور الأيام اللي تحسب من عمر الإنسان، هل عادله كبر معنوي بداخل قلبك؟ تحس بأنه صار عندك نضج أكثر؟ كل ما تتعلم معلومة بالخارج يصير عندك نضج عقلي. هل هناك نضج قلبي في قلوبنا أيها الأحبة؟ أكو نضج قلبي؟ أكو توجه قلبي؟ أنا مثلا كنت غافل، قاضيها مزاح وغفلة وضحك ولعب، الآن أحس أكو تغير بهاي الفترة. وهذا التغير التفتولي يا أحبائي رجعان، هذا التغير قد يكون شنو؟ قد يكون تكاملي وقد يكون شنو؟ تسافلي. قد يكون للأعلى وقد يكون للأسفل، نستجير بالله تعالى. يعني جزء واحد ازداد سوءا وازداد بعدا عن الله تعالى، نستجير بالله تعالى. فكل الإنسان يلتفت أيها الأحبة، وهذا جدا ضروري، وخصوصا بعد فترات التعطيل اللي مع شديد الأسف أنه نلاحظ هاي الفترات الطويلة في التعطيل بالحوزة، مع أنه الإنسان المؤمن المفروض تعطيله تحصيل، ما عنده تعطيل، لكن مع ذلك هذا الركود اللي مر على حياة الإنسان لا يخليه بدون ما يحاسب نفسه. ونحن مطالبون أيها الأحبة، أتكلم مع نفسي قبل ما أتكلم وياكم، مطالبون بأن نحاسب أنفسنا في كل ليلة وفي كل يوم. ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل ليلة، الإمام الكاظم يقول مضمون الحديث صلوات الله عليه. ليس منا يعني خارج عن إطار شيعة أهل البيت ومواليهم. فإذا ما تحاسب نفسك في كل يوم أنت شنو ليس منهم. كيف إذا تمر هاي المواسم كلها والإنسان لا يتعب نفسه ويقيس حاله السابق مع حاله الحالي، حاله الموجود الآن، ما هو التغير، ما هو التطور، ما هو مقدار النضج اللي صار، ما هو مقدار العلاقة مع الله، ما هو هذا المهم. طبعا أحبائي هو هذا المهم، مو المهم أنه ننتقل من مرحلة أولى مرحلة ثانية، نكمل منطق، نكمل ما أعرف شنو، ناخذ في الدورة بعض الأمور الخارج، لا، المهم هذا علاقتك مع الله تعالى شنو هي. هذه نقطة الصفر، ما هو مقدار النضج؟ هذا السؤال اللي أكرره وأتمنى أنه نحاسب أنفسنا عليه ونتأمل به كثيرا. ما هو مقدار النضج في علاقتنا مع الله تعالى؟ اقتربنا أكثر أم ابتعدنا أكثر؟ ازداد حبنا لله أم ازداد بعدنا عن الله؟ ازددنا قربا منه؟ ازددنا تعلقا به؟ ازددنا فهما ومعرفة لله تعالى والوظائفنا في الحياة أم لا؟ فإذا الإنسان يحاسب نفسه أحبائي، هذه المحاسبة، مجرد ذكر هاي المحاسبة، مجرد التأمل والتفكر بهاي المحاسبة في بداية الدرس أو في بداية أيام الدوام، هو المفروض أنه الإنسان دائما يحاسب نفسه في كل يوم وليلة مثل ما قلنا، لكن لا أقل نذكر أنفسنا وإياكم نهاية النفس تغفل أيها الأحبة، النفس شبيها تغفل، تروح بعيد ما تدري شنو السالفة، فيحتاج شنو؟ يحتاج أن نذكرها بأننا يجب علينا أن نثمن هذه العلاقة الوثيقة ونعمق هذه العلاقة الوثيقة مع الله تعالى، ونحاول أن نستكشف علاقتنا مع الله تعالى. مرات واحد عنده علاقة مع الله تعالى لكنه ما ملتفت لها، الالتفات إلى هذه العلاقة مع الله تعالى راح يغير سلوكه وحركاته وسكناته وتصرفه في حياته وفي سلوكه مع الآخرين. فإذا أيها الأحبة، كن نسأل أنفسنا هذا السؤال، ماذا تغير في أرواحنا وعلاقتنا مع الله تعالى مع كل هذه التغيرات التي طرأت في عالم المادة علينا؟ نسأل الله تعالى أن نكون جميعا من المرضيين عند ربنا وعند إمام زماننا، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. العلم، وصلنا إلى هنا مو صحيح؟ العلم، قبل أن ندخل في هذا المبحث أيها الأحبة، مر علينا سابقا مثل ما تعرفون أن موضوع علم المنطق وياي أحبائي، موضوع علم المنطق هو شنو؟ هو المعرف والحجة. لدينا مجهولات تصورية نحاول أن نستكشفها من خلال المعلومات التصورية، ولدينا مجهولات تصديقية نحاول أن نصل إليها ونستكشفها من خلال المعلومات التصديقية. فقلنا بأنه موضوع علم المنطق هو هذين الأمرين، التعريفات، المعرف، تعريف الأشياء، معرفة حقائق الأشياء، والحجة اللي هي البرهان والدليل وإقامة الدليل على هذه الأشياء. واضح إن شاء الله تعالى. فموضوع علم المنطق المعرف والحجة، اللي هو نصل من خلال المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، ومن خلال المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي، هذا واضح ومر الكلام عنه سابقا. زين، على هذا الكلام أيها الأحبة، على هذا الكلام، في مرحلة سابقة لابد أن نعرف ما هو التصور وما هو التصديق، صح؟ لأن احنا جايين نقول شنو؟ موضوع علم المنطق المعلومات التصورية اللي توصلنا للمجهولات التصورية، والمعلومات التصديقية اللي توصلنا للمجهولات التصديقية. زين، وشنو التصور والتصديق أصلا؟ صح؟ فكون نسأل ما هو التصور والتصديق. وبما أنه تفتوا إياه إلى تسلسل الكلام، نريد نعرف أنه ليش المصنف دخل ببحث العلم، وبما أن التصور والتصديق من أقسام العلم الحصولي كما سيأتي، راح يجينا أن التصور والتصديق من أقسام العلم الحصولي، فوجب أن نعرف ما هي أقسام العلم اللي هي العلم الحصولي والعلم الحضوري وغيره من الأقسام إن وجدت، صح؟ زين، وبما أن مقسم العلم الحصولي والحضوري هو العلم، فلا بد أن يدخل المصنف في بحث العلم. ولذلك قال المصنف بعد المسخ مباشرة، مش قال؟ قال العلم. هسه عرفنا ليش قال العلم؟ قال العلم لأنه نحتاج إلى أن نعرف ما هو التصور والتصديق المرتبط بموضوع علم المنطق، وبما أن التصور والتصديق أقسام العلم فلا بد أن نعرف ما هو العلم. واضح إن شاء الله تعالى. ولذلك أيها الأحبة، كلامنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى راح يصير في نقطتين أو مطلبين، راح نتكلم إن شاء الله تعالى بمطلبين. ما حفتها في اسم الله عجب. كلامنا شنو أحبائي؟ راح يصير بمطلبين. المطلب الأول، ما هو تعريف العلم؟ وياي إن شاء الله ما هو تعريف العلم وما هي أقسامه. وما هو العلم المبحوث في علم المنطق؟ ويا أحبائي شنو العلم حتى نعرف أقسام العلم، ورا ما نعرف أقسام العلم نعرف يا علم المقصود هنا بالكتاب علم المنطق يا علم نخبه. كل علم له علم مخصوص أو علم معين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني اللي راح نتحدث فيه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس هو ما هي مراتب العلم، أو تقدر تقول ما هي مراتب الإدراك، مراحل الإدراك، مراتب الإدراك. شنو مراتب الإدراك أو مراحل الإدراك أو مراحل العلم؟ زين التفتوا لي يا أحبائي جزاكم الله خير. بالنسبة للمطلب الأول اللي هو شنو المطلب الأول وياي؟ تعريف العلم، أقسام العلم، وشنو العلم المبحوث عنه في علم المنطق. العلم بالنسبة إلى تعريفه، التفتوا لي رجاء، بالنسبة إلى تعريف العلم انقسم العلماء إلى قسمين. قسم من العلماء ايش قالوا؟ قالوا بأن العلم لا يمكن تعريفه، العلم لا يمكن أن نعرفه. ليش؟ لأن العلم من الأمور البديهية اللي حال حال شنو؟ حال حال مفهوم الشيء، حال حال مفهوم الوجود. الوجود نحتاج إلى أن نعرفه لو هو معرف بنفسه. الشيء واضح أمر بديهي لا نحتاج إلى تعريفه. وحتى إذا وضعنا تعاريف لهذه الأمور فهي تعاريف شنو؟ لفظية، شرح الاسم حتى تبين لنا الأمر. فقسم من العلماء قالوا العلم أصلا ما يعرف. ليش ما يعرف؟ لأنه ظاهر بنفسه، بين بنفسه، مبين لغيره. هو بالعلم إحنا شنو؟ العلم هو اللي يبين لنا الأشياء، هو اللي يكشف لنا الأشياء، هو اللي يوضح لنا الأشياء، فلا نستطيع تعريفه. هذا قسم. قسم آخر من العلماء قالوا لا، العلم يعرف وتعريفه. التفتوا لي أحبائي، تعريفه هو إحنا شنو العلم؟ شنو العلم؟ هو حضور المعلوم عند العالم. العلم قالوا تعريف العلم، تعريف العلم حتى ما نمسح الصبرات اللي تركناها، تعريف العلم طبعا تعريف العلم وين أحبائي؟ تعريف العلم في من قال بأن هناك تعريف العلم. طبعا هم التعاريف كثيرة، بس مش قال العلم هو الانكشاف. شنو يعني الانكشاف؟ انكشاف حقائق الأشياء في الذهن أو لدى الذهن أو عند الذهن أو عند العقل. أكو أشياء مخفية، هذه الأشياء المخفية تفتوني أحبائي إن شاء الله ما راح نمسح الصبر. أشياء مخفية، هاي الأشياء المخفية بعد أن تنكشف لدى النفس، لدى الذهن، لدى العقل، عند الإنسان، شنو نقول؟ نقول أحسن، نقول علم الإنسان بذلك. فالعلم هو انكشاف الحقائق الأشياء وين؟ بذهن الإنسان. زين. تعريف آخر للعلم قال هو العلم هو حضور المعلوم لدى العالم. طبعاً أكو تعريفات أخرى لكن مو بعلم المنطق. مثلاً إذا الله وفقكم بالفلسفة يقولون العلم بأنه حضور أمر مجرد لأمر مجرد، أو يقولون بأن تعريف العلم هو الكيف النفساني. بغض النظر عن هذه التعاريف، إحنا بنقتصر على المطلب المهم اللي هو في علم المنطق. إيش قالوا؟ العلم هو حضور المعلوم لدى العالم. أكو شيء معلوم يحضر عند العالم، إذا حضر المعلوم عند العالم شو نقول؟ نقول صار علم. صار علم حضور المعلوم عند العالم يسمى علما. ومن هنا أيها الأحبة التفتوا لهذا التعريف، سوف نبقوا لهذا التعريف حضور المعلوم لدى العالم. من هذا التعريف قالوا بأن هذا الحضور للمعلوم شنو طريقته؟ كيف يحضر المعلوم؟ بس كل واحد يسأل، أنت قلت بأن العلم حضور المعلوم لدى العالم، شلون يحضر العلم؟ أحسنت، نقول نقسمه إلى قسمين اللي هي راح تجينا أقسام العلم. من تعريف العلم اللي هو حضور المعلوم لدى العالم راح نعرف أقسام العلم. فقال بأن هذا الحضور للمعلوم، حضور للمعلوم إما أن يكون بواسطة أو بدون واسطة. وياي أحبائي واضح؟ هذا الحضور للمعلوم إما أن يكون بواسطة يأتي هذا المعلوم للعالم اللي هو الإنسان. بس احنا عندنا كم طرف؟ هذا المعلوم طرف والعالم طرف، وهذا الحضور اللي هو راح نسميه العلم طرف آخر. فهذا حضور المعلوم عندك أيها الإنسان إما يكون بواسطة أو بواسطة. بعبارة ثانية، إما أن يأتي بنفسه أو بصورته، نفس الشيء بواسطة أو بدون واسطة. عفوا، بدون واسطة بنفسه وبواسطة بصورته. شنو هي الواسطة؟ هي الصورة. واضح؟ هذا نفس التعبير. زين، تعبير آخر، إما أن يأتي بذاته المعلوم، يأتي بذاته للعالم أو بغيره، يعني بشيء آخر. هسه كل هذه التعبيرات نفس الشيء. اكتشفتوا أحبائي، إذا أجى بغيره يعني شنو؟ يعني مو بذاته، يعني بواسطة صورة. لا، إذا أجى بصورته يعني شنو؟ بواسطة، مو بشيء بدون واسطة، يعني جاء بواسطة. واضح أحبائي؟ زين، هذا العلم، هذا المعلوم الذي يحضر بواسطة أو بالصورة أو بغيره سموه العلم الحصولي. والتسمية واضحة، التسمية واضحة، لأنه يحصل بواسطة، يحصل من خلال الصورة، يحصل بغيره اللي هي بالواسطة. ذني أمسحن يزيد التوضيح لو يشوش التوضيح، يعني واضحة ذني؟ ما هي المشكلة؟ هاي كل واحد، هذا كله واحد، بواسطة بالصورة بغيره هذا كله واحد. واضح؟ نريد نقول بأنه في هذا القسم الأول حضور المعلوم لدى العالم ما راح يجد نفسه، يأتي بشيء آخر. شنو هذا الشيء الآخر؟ هو الصورة مثل ما راح يتبين، فسموه العلم الحصولي. واضح؟ أو القسم الثاني اللي هو بدون واسطة سموه العلم الحضوري. فصار عندنا قسمين من العلم، علم حصولي وعلم حضوري. شنو تعريف العلم الحصولي هسه من خلال هاي الشرح اللي تبين؟ هو حضور شنو؟ المعلوم. منو قال المعلوم؟ ناقص خمس درجات. حضور صورة المعلوم، صورة الشيء، يعني قلنا بواسطة، قلنا بغيره ما يحضر نفس المعلوم. هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، أو قول في الذهن أو في العقل.
ما تقول الشيخنا هو حصول الصور؟
نفس الشيء، قول حصول صور، نفس الشيء. احنا مشكلتنا مو كلمة حضور ولا حصول، تقدر تقول حصول صورة وحضور صورة، هي الصورة تحضر أو تحصل نفس الشيء. لكن المشكلة وين؟ هاي الصورة اللي تحضر أو تحصل في النفس، هل تحضر بنفسها أو بغيرها؟ هو هذا الشيء المهم، هذا التقسيم المهم. واضح أحبائي؟ هو حضور صورة المعلوم، ما يكتب على القلم، صورة المعلوم لدى عالم، أو قول صورة المعلوم وين؟ في النفس أو في العقل أو في الذهن، نفس الشيء هذا المهم. والعلم الحضوري على هذا التعريف هو، أريد واحد يجاوبني، هو حضور أحسن نفس المعلوم. تريد تقول حضور المعلوم ماكو مشكلة، نفس المعلوم لدى العالم، أو مكان لدى العالم قول في الذهن أو في العقل، نفس الشيء. هذا مو مهم للتعريف، المهم عندنا للتعريف هو هاي كلمة نفس المعلوم أو صورة المعلوم. إذا صورة المعلوم نسميه علم حصولي، وإذا حضور نفس المعلوم شو نسميه؟ سريع للحضور. رجاء واضح هذا؟ زين، فصار عندنا هسه أحبائي، صار عندنا أقسام العلم، أقسام العلم تقسم بواسطة أو يعني شنو العلة اللي قسمنا هذا التقسيم إلى حصولي وحضوري؟ السبب في ذلك، المدار في التقسيم، المدرك في التقسيم، هو أن المعلوم مرة يحضر بنفسه ومرة يحضر بواسطة شيء آخر غير نفسه اللي هي صورته. فإذا حضر بنفسه سميناه علم حضوري، إذا حضر بصورته سميناه علم حصولي. واضح هذا؟ أنا متعمد أريد أوضح الفكرة قبل الأمثلة، ولا بالأمثلة تتوضح أكثر. لكن عادة في علم المنطق أو في خصوص العلوم العقلية لا تعتمد على المثال، اعتمد على الفكرة، على القاعدة. إذا فهمت القاعدة قبل المثال فهذا هو الصحيح. واضح؟ هسه راح نضرب أمثلة كثيرة. مثلا اكتفتوا لي أحبائي، هاي شنو هاي؟ قدامنا منفذ صح؟ هاي منفذ. أنا أجيت للمنفذ، التفتوا لي رجاءً، أجيت للمنفذ نظرت إليها، نظرت إليها فانطبعت صورتها أو حصلت على رأي سماحة الشيخ أو حضرت صورة المنفذ وين؟ في عقلي، في ذهني. قبل ما أنظر إلى المنفذ كانت صورة المنفذ موجودة عندي أو لا؟ ما موجودة. عندما نظرت إلى المنفذ هاي المنفذ الآن موجودة في ذهن كل واحد من عندنا الأولى، في عقل كل واحد من عندنا الأولى موجود صورة للمنفذ. زين، سؤال، هل نفس المنفذ موجودة في عقلك أو في ذهنك؟ أكيد لا. ليش؟ لأنه لو كانت المنفذ موجودة في عقلك وذهنك راح يصير راسك شنو؟ عبارة عن مكعب أو مستطيل أو بهذا المقدار. فهذا دليل على أنه فقط صورتها حضرت وين؟ في ذهني. فهذا شو نسميه؟ نسميه العلم الحصولي، اللي هو حصول صورة، هاي الصورة من الخارج تنطبع في الذهن، نسميه علم حصولي. هو حصول صور الأشياء أو حضور صور الأشياء في الذهن. طبعا راح تجينا شلون تحصل صور الأشياء من خلال المطلب الثاني اللي هو مراتب العلم، العلم الحسي والخيال وغيره، راح تجينا إن شاء الله. لكن هسه خلينا نقتصر على هذا المثال. صور للأشياء الخارجية، هاي الجولك اللي أمامك، هذا الكتاب اللي أمامك، هذا الحائط اللي أمامك، الصبورة، صورتي أنا الآن، تنظر لي أنت، هاي الصورة وين انطبعت؟ إذا تغمض هسه أقول لك أغمض عينك، شو تشوف بذهنك بداخلك بعقلك؟ راح تشوف صورة إلي. هاي الصورة حضرت بعينها بنفسها، يعني أنا نفسي موجود في ذهنك أو لا؟ صورة منطبعة لي في ذهنك، شو تقولون؟ صورة. فهاي انطباع الصورة أو حضور الصورة، المهم قلنا الصورة، نسميه بالعلم الحصولي، وهو حصول أو حضور صور الأشياء في ذهن الإنسان. واضح أيها الأحبة؟ هذا العلم الحصولي. العلم الحضوري لا، هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، نفس الشيء يحضر، ماكو داعي أنه تجيب صورة لهذا الشيء. طبعا راح يتبين أيها الأحبة لما نقول صور الأشياء، مو قصدنا الصورة الفوتوغرافية، صورة يعني مدرك، صورة يعني مفهوم، يعني شيء ندركه. واضح؟ زين. العلم الحضوري مثال أنا اليوم طلعت من البيت ما متريق، خوش، هسه أنا جوعان، علمي بالجوع اللي أنا جاي أحس به، التفتوا لي أحبائي، علمي بأني جائع، أنا هسه جائع، هذا علمي بالجوع اللي أنا أحس به، هذا علم حصولي لو حضوري؟ قبل ما تجاوبون نفرق شنو الحصولي والحضوري. الحصولي صورة من الخارج تجي وين؟ تنطبع في ذهني ويحصل عندي حالة من الانكشاف نسميها علم. الحضوري لا، نفس المعلوم هو موجود في ذهنك، فهذا الجوع اللي أنا أحس به علم حضوري لو حصولي؟ ليش حضوري؟ لأنه نفس الجوع موجود عندي، موجود عندي نفس الجوع. زين، نفس الجوع هذا اللي ذكرته لكم الآن، قلت لكم أنا جائع لأن ما متريق، صورة الجوع في أذهانكم أنتم علم حصولي لو حضوري؟ حصولي. ليش؟ لأن أنتم ما جوعانين الحمد لله، متريقين، جزء واحد من عندكم ماكل باشا، واحد ماكل كباب، صاحبوا علي لولا شنو الريوق بالمدرسة يخلونه؟ فالتفتوا أحبائي، هذا الشعور اللي والإحساس بالجوع اللي أنا أحسه هذا ما موجود عندك، وإنما هو شنو؟ هو صورة، انتقلت صورة الجوع إلى ذهنك، فهذا الشعور اللي عندك نسميه علم حصولي. جوز واحد مثلا الشيخ جوعان اليوم ما متريق، الجوع اللي أنا ذكرته هسه هو رأسا يتبادر الذهن أنه هو أيضا جائع، فهذا الجوع الذي حصل عنده شنو؟ علم حضوري. واضح؟ زين، إذا واحد يضرب شخص آخر، هذا الألم المتولد بعد الضرب، أو مثلا راسك يوجعك اليوم، هذا الألم والصداع في رأسك، هذا علم حصولي أو حضوري؟ هذا علم حضوري، هاي من أمثلة العلم الحضوري. العلم الحضوري هو علمك بنفسك وبما يجري في داخل نفسك وأفعالها وسكناتها وحركاتها. فهذا الألم اللي في رأسي أنا علم حضوري لأني أشعر بالألم، لكن عندما تذهب إلى الطبيب وتقول له إن رأسي يؤلمني، هذا نقل الشعور إلى الطبيب، الطبيب شرح يصير عنده صورة عن الألم، نسميها علم حصولي. فصار واضح أحبائي؟ الفارق المهم بين العلم الحصولي والحضوري هو هذا، أن المعلوم في العلم الحضوري يحضر بنفسه، والمعلوم بالعلم الحصولي يحضر بصورته بواسطة شيء آخر لا بنفسه. رجاء، واضح؟ أمثلة كثيرة جدا لكن نكتفي بهذا المقدار، هذا العلم الحصولي والعلم الحضوري. زين، هسه راح يتبين، أسأل سؤال وأريد الجواب. يا علم اللي مبحوث عنه في علم المنطق، هنا من يقول العلم يا علم العلم الحصولي لو العلم الحضوري، وليش الشيخ ايش قال؟ حصولي. ليش؟
لأن العلم الحضوري ما يقبل الصح والخطأ.
أحسنت، وإذا ما يقبل الصح والخطأ؟ أحسنت، التفتوا لهذه النقطة المهمة، التفتوا لي أحبائي. إحنا بالمنطق ايش قلنا؟ شنو فائدة علم المنطق أصلا؟ منطق فائدته تصحيح الفكر، صح؟ أفكار ترد إلى الذهن يصححها الإنسان عند الخطأ فيها حتى ما يقع في الخطأ، هل سيصححها مباشرة عندما يخطئ أو قبل أن يقع في الخطأ يصحح هذه الأفكار، صح؟ صح لو لا أحبائي؟ زين، فإذا كان المعلوم أصلا غير قابل للخطأ، هو ما بي خطأ، فهل هناك داع لأخذه أو لتعلمه أو لدراسته في علم المنطق؟ أو ماكو ثمرة أصلا وماكو فائدة، هو أصلاً العلم الحضوري لا خطأ فيه، فبعد شنو تصحيح الفكر وتصحيح الخطأ الموجود في العلم بالتفتين أحبائي أو لا؟ ولذلك يتبين أن العلم المبحوث عنه في علم المنطق هو العلم الحصولي من دون العلم الحضوري، وهذا كلش مهم أحبائي. العلم الحضوري ما له وجود في علم المنطق، كلامنا وين؟ بالعلم الحصولي. هذا واضح رجاء؟ إذا واضح خلينا نقرأ هذه المقدمة الموجودة بالكتاب. العلم نزد للهامش، هذا الهامش الموجود أيضا هو تعليق للشيخ المظفر، خلينا نقرأها على عجالة. المبحوث عنه هنا هو شنو؟ هو العلم المعبر عن في لسان الفلاسفة بالعلم الحصولي. شنو العلم الحصولي؟ قلنا هو العلم الذي يحضر بصورته عند الذهن. أما العلم الحضوري كعلم، طبعا العلم الحصولي ما ضرب له أمثلة لكن أمثلته واحد، هاي انطباع صور الأشياء في ذهنك، أي صورة للأشياء الخارجية عندما تراها بعينك هاي راح تصير لها صورة في الذهن، هاي الصورة نسميه شنو؟ هذا معلوم بالعلم الحصولي. زين، أما العلم الحضوري كعلم النفس بذاتها، أنت علمك بنفسك، علمك بوجودك، هذا نفس المعلوم حاضر عندك، ما مو صورة لنفسك حاضر عندك، صح لو لا؟ نفس يعني العالم والمعلوم مش بيهم واحد لو متعدد واحد، العالم والمعلوم هو واحد، العالم هو أنت والمعلوم هو أنت نفسك، فالعالم والمعلوم واحد. زين، كعلم النفس بذاتها، زين، وبصفاتها القائمة بذاتها وبأفعالها وأحكامها وأحاديثها النفسية، يعني قلنا صفاتها وأفعالها مثلا الألم الجوع اللي يمر على الإنسان هذا شبيه، هذا أيضا علم حضوري وليس حصولي لأنه حاضر بنفسه، ماكو تباين بين المعلوم والعالم، المعلوم نفس العالم. زين، وأحاديثها النفسية، هسه أنت بداخل ذهنك بداخل دماغك بداخل عقلك تحدث نفسك ببعض الأحاديث، هاي الأحاديث حاضرة بنفسها عندك أم بصورتها؟ بنفسها، إذا نقلتها للآخرين صارت بصورتها، واضح؟ زين، ولذلك يقول وأحاديثها النفسية. مثال آخر للعلم الحضوري وكعلم الله بنفسه وبمخلوقاته، وهذا أيضا واضح، علم الله تعالى بنفسه وبمخلوقاته علم حضوري، يعني نفس الأشياء حاضرة عند الله تعالى. زين، فلا تدخل فيه الأبحاث الآتية في الكتاب. إذن من الآن خلينا نحدد، هذا العلم اللي ذكر الشيخ المظفر في الكتاب هو العلم حصولي، ليش قال بس العلم ما قيد بالحصولي؟ لأنه راح يتبين من خلال طيات الكلام أنه المقصود العلم الحصولي، ولا هذا مو مطلق العلم، هذا العلم الحصولي، خصوص العلم الحصولي. زين، لأنه ليس حصوله للعالم بارتسام صورة المعلوم في نفسه، هذا ياهو، هذا العلم الحضوري، العلم الحضوري لا يحصل بارتسام الصورة وإنما هو حاضر بنفسه. زين، بل بحضور نفس المعلوم بوجوده الخارجي العيني، الخارجي والعيني كلاهما واحد، يعني الخارجي والعيني مرادفات للعالم، فإن الواحد منا يجد من نفسه أنه يعلم بنفسه وشؤونها ويدركها حق الإدراك، ولكن لا بانتقاش صورها، علمه بنفسه لا بانتقاش صورها، هاي مكتوب بعض النسخ شنو؟ بانتقاش صورها، مو هيك عندكم؟ هاي النسخة موجود بانتقاش صورها، ولكن لا بانتقاش صورها، يعني هذا العلم اللي يحضر عندك أيها الإنسان مو بالصورة نفسه، هو عفوا المعلوم مو بالصورة وإنما بنفسه، ولكن لا بانتقاش صورها، وإنما الشيء الموجود هو حاضر لذاته دائما بنفس وجوده. رجاء، واضح أحبائي؟ زين، وكذا المخلوقات حاضرة لخالقها بنفس وجودها، فصار الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، المهم أن العلم الحصولي يحضر بصورته والعلم الحضوري يحضر بمن؟ بنفسه، واضح؟ الحصولي يحضر بصورته والحصولي الحضوري بنفسه والحصولي بصورته، واضح رجاءً؟ رجاءً واضح؟ زين، من هنا فرقوا بين العلم الحصولي والحضوري بعدة فروق، الشيخ المظفر رحمة الله عليه يذكر ثلاثة من هذه الفروق. طبعا أكو أكثر من فرق يذكروها، إذا واحد يراجع الشراح أو غيرهم يجد أكثر من فرق، لكن المصنف ذكر ثلاثة فروق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. يحتاج نكتب له ذني واضحة، خلينا نكتبه.
العلم الحضوري وهنا العلم الحصولي.
هسه بيجي لي أول فرق اللي هو من خلال التعريف نكتشفه. أول فرق الحضوري شنو؟ الحضوري شنو؟ الحضوري هو حضور نفس المعلوم. حضوري حضور نفس المعلوم. والحصولي
صورة
أحسنت، حضور صورة المعلوم. يعني التفتوا لي يا أحبائي، هنا بالعلم الحصولي إيش عندنا؟ عندنا عالم وعندنا معلوم وعندنا صورة. واضح؟ زين. هنا بالعلم الحصولي الحضوري عفوا، عندنا عالم وعندنا معلوم. هذا العالم والمعلوم مرات يصير شنو؟ شيء واحد. لذلك ما مرات يقولون هاي يسمون العباء أن العلم الحضوري ثنائي الأطراف، العلم الحصولي ثلاثي الأطراف. هاي مرات يذكروها بالفروقات، لكن هسه احنا عندنا المهم ان العلم الحضوري الفرق الاول حضوره نفس المعلوم، وهنا حضور صوره المعلوم. واضح؟ واضح ولا لا احبائي؟ الفرق الثاني اللي ذكر الشيخ المظفر ان المعلوم بالعلم الحصولي هو المعلوم بالعلم الحصولي الى وجودي، مو وجود واحد، وجود خارجي اللي هو أصل الوجود اللي أنا نظرت للمنضدة وصارت صورتها بذهني. أنتم نظرتوا إلي صارت صورتي وين؟ في أذهانكم. فالتفتوا أكو صورتين، صورة خارجية وصورة بالذهن. فالمعلوم بالعلم الحصولي، المعلوم بالعلم الحصولي وجوده العيني. يعني شنو وجوده العيني؟ يعني الخارجي، غير وجوده علمي. يعني شنو العلمي؟ يعني الذهن، يعني الذهن. المعلوم بالعلم الحصولي وجوده العلمي غير وجود العلمي. ليش؟ لأنه التفتوا أحبات، إذا تنظر إلى النار مثلا، هذا المثال الواضح اللي يضرب، إذا تنظر إلى النار، عندما تنظر إلى النار تنطبع صورة النار، وهي تنطبع مسامحة، تصير تحظى صورة النار وين؟ في ذهن الإنسان. زين، النار الخارجية محرقة أو لا؟ محرقة. حارة أو لا؟ مضيئة أو لا؟ هاي آثار النار الخارجية، حارة، محرقة، مضيئة. زين، تعال للنار اللي في ذهنك اللي هي أيضا صورة للنار، هسه موجود في أذهانكم صورة للنار ولا لا؟ محرقة أو لا؟ لا. مضيئة أو لا؟ لا. حارة أو لا؟ وإلا هسه ما بقى واحد فينا موجود لأن احترقنا بمجرد أن فكرنا بالنار، صح لو لا؟ بالتفتين أحبائي، فالصورة بالذهن آثارها غير الحقيقة، غير المعلوم في الخارج. ولذلك إيش قالوا؟ وجود المعلوم بالعلم الحصولي العيني الخارجي غير وجوده الذهني العلمي. أكو فرق بينما بالعلم الحصولي الحضوري عفوا، بعد صار واضح بالعلم الحضوري وجوده العيني نفس أو عين وجوده العلمي واحد، لأن هو بنفسه حاضر. الوجود الخارجي والذهني للجوع اللي موجود عندي هو واحد، للألم اللي موجود عندي هو واحد. واضح حبايب؟ ماكو فرق بين الوجود، ماكو تباين بين العالم والمعلوم. واضح؟ واضح لا أحبائي؟ زين. الفرق الثالث اللي ذكره المصنف أن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وتصديق، وهذا المهم اللي نريد نوصل له، بخلاف العلم الحضوري لا ينقسم إلى تصور وتصديق. صار واضح حباي؟ صار عندنا ثلاث فروقات بين العلم الحضوري والحصولي، قلت لك يذكرون بعد فروقات لكن نكتفي بذلك. زين، يعني مثل الفرق اللي ذكر الشيخ أن العلم الحصولي قابل للخطأ، العلم الحضوري شبيه غير قابل للخطأ. نعم.
بدون واسطة
وواسطة هواي تقدر تخلي فروقات. نعم شيخنا تفضل.
إيه.
هو ما بي تصديق وتصور، ما ينقسم إلى تصور وتصديق. الانقسام إلى هسه راح يجينا إحنا شنو معنى التصور والتصديق حتى يتبين الجواب على سؤالك. العلم الحضوري ما بي تصور وتصديق، هو يمتى العلم ينقسم إلى تصور وتصديق؟ لا هذا انقسامه إلى تصور وتصديق هذا فقط في العلم الحصولي اللي راح يتبين إن شاء الله من خلال تعريف العلم الحصولي إن شاء الله. يعني لا مو شرط ما يتغير. هسه أنا جوعان مثلا بالعلم الحضوري هذا الجوع حاضر في نفسي، بمجرد أن أكل يذهب هذا العلم. إذا أي شنو المشكلة؟ أولا قياس الله تعالى بالمخلوقات مو صحيح، هذا واحد، هذا مطلب فلسفي وعقائدي مو يلنا. ثانيا بأنه إحنا جاي نقول نفس العلم هذا يتغير، شنو قصدنا يتغير؟ يعني نفس الجوع إذا بقى طبعا ثابت لا يتغير، لكن بمجرد أن أتحول إلى حال آخر يتغير، هذا موجود عند الله تعالى. الله يتبدل من حال إلى حال أكيد، لا هذا واضح. زين فواضح أحبائي هاي الفروقات بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ لحد الآن واضح رجاء؟ صار عندنا، خلينا نلخص الكلام اللي ذكرنا، صار عندنا أن العلم تعريفه هو انكشاف حقيقة الأشياء، أو هو حضور المعلوم لدى العالم، وهذا حضور المعلوم لدى العالم منه قسمنا قلنا بأن هذا الحضور إما يكون بواسطة أو بغير واسطة. إذا كان بواسطة سميناه بالعلم الحصولي، وإذا كان بغير واسطة سميناه بالعلم الحضوري. شنو الفرق بيناتهم؟ العلم الحصولي، العلم الحصولي يحضر بصورته لا بنفسه، هناك له وجودان، ليس وجود واحد، وجود العين غير وجود العلم الذهني، وينقسم إلى تصور وتصديق، بخلاف العلم الحضوري اللي هو وجود العين والعلم واحد يحضر بنفسه لا يوجد فيه تقسيم إلى تصور وتصديق. نعم شيخ،
تعريف العلم الحصول شو نفس
التعريف؟ ليش؟
حضور المعلوم لدى العالم.
هذا المعلوم أعم، ها هذا المعلوم، حضور المعلوم لدى العالم هذا المعلوم أعم من يكون بنفسه أو بصورته. وإلا احنا ليش قسم؟ صح لو لا شيخنا؟ قلنا حضور المعلوم لدى العالم. أسألك سؤال، هذا المعلوم حاضر بنفسه نفس المعلوم لو صورة المعلوم؟ إذا قلت لي نفس المعلوم صار علم حضوري، إذا قلت لي صورة المعلوم صار شنو الفرق؟ إحنا قلنا الفرق دقيق بهاي الكلمة، صورة المعلوم ونفس المعلوم، واضح؟ زين هذا الكلام بالمطلب الأول، رجاء واضح؟ أكو سؤال عليه؟ أكو سؤال عليه؟ زين خلينا نتحول للمطلب الثاني اللي هو مراتب العلم أو مراحل الإدراك اللي عند الإنسان. هذا العلم الحصولي اللي هو قلنا مطلبنا في علم المنطق اللي راح ندرسه في علم المنطق، كيف يحصل عند الإنسان؟ شلون يصير عندنا علم أصلاً؟ إحنا شلون راح تنشأ هاي المراتب العلم؟ شلون يصير عندنا تصور وتصديق؟ شلون راح ينشأ هذا العلم في أذهاننا في عقولنا؟ يقول المصنف، التفتول يا حبايبي، يقول المصنف أكو أربع مراحل للعلم، أربع مراحل، أربع مراتب للإدراك أو العلم. من نقول إدراك وعلم واحد. بالبداية من الواضح جدا أن الإنسان يولد، عندما يولد طفلا يولد وهو خالي الذهن من كل فكرة. إذا ولد الإنسان نقدر نقول هذا عالم على الطفل؟ لا نستطيع أن نقول عالم. ليش؟ لأنه يولد خالي الذهن. القرآن يقول الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني يولد الإنسان وهو صفحة بيضاء خالية من كل فكرة. مجرد عند شنو؟ عند هاي القدرة على النطق اللي هو قلنا القدرة على التفكير، النطق الباطني مو الظاهر، عند القدرة على التفكير، القدرة على الإدراك، القدرة على تحصيل العلم، يعني عند قوة واستعداد لتحصيل العلم. أكثر من هذا ما عنده، عنده علم أو لا؟ ما عنده الطفل. بعد أن يأتي الطفل ويرتبط مع الخارج، يرتبط مع عالم المادة من خلال الحواس الموجودة عند الطفل، تنشأ عند الطفل الكثير من التصورات. يعني مثلا يجي الطفل يمسك الشيء الحار فيتولد عنده شنو؟ إحساس بالحرارة. ينظر إلى الألوان يتولد عنده شنو؟ معرفة للألوان، صح لو لا؟ يشم الوردة يحصل عنده شنو؟ رائحة للوردة، يميز بين الرائحة الطيبة أو الرائحة الرديئة، وهكذا. هاي الحواس الخمس اللي هي الباصرة والشامة واللامسة والذائقة. ملتفتين أحبائي؟ ها؟ سؤالكو؟ زين فالإنسان من خلال هاي الحواس الموجودة عنده يتعرف على الكثير من الأشياء. ارتباطه بالخارج بعالم المادة راح تتولد في ذهنه بعد أن كان خالي الذهن من كل معلومة، راح تتولد عنده شنو؟ الكثير من المعلومات. زين
مصنف يقول هاي المعلومات هي رأس المال للتفكير، رأس المال للعلم والتعلم. هاي المعلومات اللي تحصل عند الإنسان من ينظر، من يسمع، من يشم، من يذوق، من يلمس، بهاي الحواس راح تتولد عنده الكثير من الأمور. هاي الأمور تصير رأس علم، رأس مال لعلم الإنسان. هذا ايش سمى؟ سمى العلم الحسي. هاي أول مرتبة، أول مرتبة اللي هو العلم، التفتوا لي رجاءً، العلم الذي يحصل عند ارتباط الإنسان بالخارج. شوف التفتوا، ارتباط الإنسان بالخارج من خلال الحواس راح يولد عنده شنو؟ معلومات. سميناها هاي المعلومات، سميناها العلم الحسي. ثم يتدرج الإنسان، طبعا هاي من الواضح التفتوا لي رجاءً، هاي يشترك مع الحيوان أو يختلف مع الحيوان. أيضا الحيوان عنده باصرة يبصر بها، عنده شامة، عنده ذائقة، عنده لامسة، واضح؟ هاي الحواس الخمسة أيضا موجودة وين؟ عند الحيوان. ففي هذا القسم لا يختلف الإنسان على الحيوان بشيء. هاي المعلومات الموجودة عند الإنسان أيضا يستطيع الحيوان أن يحصلها، اللي هو العلم الحسي. هاي أول مرتبة من مراتب العلم. زين، بعدين التفتوا لي أحبائي راح يترقى الإنسان يتعلم شيئاً آخر، اللي هو شنو؟ بعد أن تنقطع حواسه الخمسة عن العالم الخارجي ويغيب عن العالم الخارجي، راح تبقى بعض الصور وين؟ موجودة في ذهنه. مثلاً عندما كان ينظر إلى الوردة ينظر إليها بعينه، هذا ايش قلنا؟ سمينا علم حسي، عرف بأن هناك وردة. عندما يغيب عن ذلك المكان، يخرج من ذلك المكان وتبقى صورة الوردة في ذهنه، ايش قلنا؟ قلنا هذا علم آخر، مرحلة أخرى، مرتبة أخرى من مراتب العلم، نسميها العلم الخيالي. اللي هو شنو؟ اللي هو بقاء الصور بعد انقطاع الإنسان عن العالم الخارجي. اكتفتوا أحبائي، كلش مهم. العلم الحسي ارتباط الإنسان بالعالم الخارجي. أنا ما دمت أنظر إلى هذا القلم مثلا اللي أمامي فأقول هذا صار عندي علم حسي بوجود القلم. القلم هسه وين؟ ما موجود، لكن صورته وين موجودة؟ في ذهني. ايش اقول؟ اقول عندي علم خيالي. اقدر اقول هسه عندي علم حسي بالقلم؟ لا، لان القلم ما موجود، والعلم الحسي هو ارتباط الانسان بعالم المادة والخارج. فصار عندي علم خيالي لان صورة القلم ما زالت موجودة وين؟ منطبعة في ذهني، موجودة في ذهني، محفوظة في ذهني. فالمرتبة الثانية من العلم هي انطباع صور الاشياء بعد غيابها عن العالم الخارجي. واحد مثلا يطلع سفرة، يروح لإيران، يشوف المصايف والجبال والبساتين والتلال والشلالات، يجي للعراق ينقل الصورة اللي هي غابت عن ذهنه، يقول أنا رحت لإيران شفت هاي المناظر الجيدة واللطيفة. هذا شو نسميه؟ عندما كان هناك في ذلك المكان نسميه علم حسي، لما اجي ونقل لنا الصورة نسميه علم خيالي لأنه غير موجود حاليا. وشرط العلم الحسي أن يكون مرتبط بأحد الحواس الخمسة، بينما العلم الخيالي لا، هو بعد غياب كل هاي الحواس الخمسة وانطباع الصورة في الذهن نسميه علم خيالي. واضح؟ وهاي المرتبة أيضا يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. تلقون تشوفون مثلا الحيوان عندما يخرج من بيته صباحا يعود إلى نفس منزله، شلون رجع؟ شلون رجع مع أنه فقد الطريق وراحت صورة الطريق؟ لا، لأنه مخلي صورة البيت في ذهنه، يستطيع الرجوع إلى ذلك المكان ببساطة. واضح؟ والأمثلة كثيرة. هاي المرتبة الثانية. مرتبة ثالثة أحبائي التفتوا لي رجاء، مرتبة ثالثة من مراتب العلم، من مراحل العلم، هي مو فقط يتولد عند الإنسان معلومات من ارتباطه بالعالم الخارجي ولا معلومات من انطباع تلك الصور في الذهن، لا، الإنسان يقوم يدرك بعض المعاني، مو الصور، يدرك بعض المعاني، ولكن هذه المعاني معاني جزئية. مثل من؟ مثلا حبه لأبيه، حبه لأستاذه، خوفه من العدو، بغضه للكافر مثلا، هاي بغضه للكافر، حبه لأبيه، خوفه من العدو، هاي العداوة والبغض والحب المقيد، هذا شنو؟ هذا أيضا معلومات تأتي، معاني تأتي إلى الإنسان يحصل عليها من خلال قوة يسموها القوة الواهمة. واضح؟ هاي لا خيال، لا انطباع صور الأشياء، لأن الحب شنو صورته؟ مثلا احنا من الساعة ايش قلنا؟ قلنا الإنسان ينظر إلى الوردة، فشي يصير عنده؟ يصير عنده علم حسي بوجود الوردة. يغيب عن الوردة يصير عنده علم خيالي بوجودها في ذهنه. زين، تقول له الوردة مثلا رائحتها طيبة لو لا؟ يقول لك نعم طيبة. هاي الطيبة لها صورة؟ شنو صورة الطيبة؟ شنو صورة الحسنة؟ شنو صورة القبيحة؟ هاي المعاني الجزئية للوردة، مثلا الوردة حسنة والشكل الفلاني قبيح، هاي معاني تأتي إلى الذهن من خلال قوة يسموها القوة الواهمة، هذه لا هي ارتباط بالعالم الخارجي ولا انطباع لصور الأشياء، فهي صارت مرتبة ثالثة من مراتب العلم يحصل عليه الإنسان. رجاء واضح أحبائي، نسميها العلم الوهمي الذي يحصل للإنسان من خلال القوة الواهمة. وهاي المراتب الثلاثة الأولى والثانية والثالثة يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. المرتبة الثالثة أيضا الحيوان تجده شنو؟ يبغض عدوه، يخاف من عدوه. الغزال يفر من الأسد، ليش؟ لأنه يخاف من خوفه من الأسد. منين حصل؟ علم خيالي؟ لا، لأن الخوف ما له صورة. علم حسي؟ أيضا لا، لأن الخوف ما له صورة، وإنما له شنو؟ علم وهمي. وهاي المراتب الثلاث قلنا يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. المرتبة الرابعة والأخيرة هي العقل أو الإدراك العقلي أو إدراك الكليات أو القوة العاقلة ما شئت فسمها، وهي التي ينفرد فيها الإنسان لوحده ويترك الحيوانات خلفه، وبهذا يسمى عالما. الإنسان يسمى عالما بالمرتبة الرابعة. رجاء واضح إجمال هاي المسائل؟ واضح؟ لا هسه راح نقول هذا كل التقسيم لمراتب العلم الحصولي، لأن قلنا احنا كلامنا وين؟ بالعلم الحصولي. فش نقول يا شيخ حسين؟ نقول العلم الحصولي او مراتب العلم الحصولي اربع، مراتب العلم الحصولي اربع، اللي هو المطلب الثاني الحباري، مراتب العلم الحصولي اربع. ويا رجاء قلنا راح تبقى الصبر رضي الله. المرتبة الأولى العلم الحسي، هذا يا علم حصولي أو حضوري؟ حصولي. كلامنا بعد بالعلم الحصولي، هذا العلم الحصولي اللي هو يحصل من حضور صور الأشياء في الذهن عند ارتباطك بها من خلال الحواس. واضح؟ فالإنسان عنده هذه الحواس الخمسة، اللي شو الحواس الخمسة؟ البصر، السامعة، الشامة، الذائقة، أحسنت، واللامسة. هاي كم حاسة؟ خمسة. من خلال هاي الحواس الإنسان يحصل على معلومات كثيرة، ولذلك هاي العبارة لأرسطو: من فقد حسا فقد علما. ليش؟ لأن هذا الإنسان اللي ما يبصر أصلا هذا راح يفقد كل الأشياء، اللي كل المعلومات اللي راح تأتي من خلال شنو؟ البصر. ما يعرف لا الألوان ولا الأشكال ولا الأطوال ولا الأبعاد، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه فقد هذا الحس، من خلال فقده للحس فقد كل هذه المعلومات. فمن فقد حسا فقد علما، ولذلك قلنا بأنه أول مرتبة يحصل عليها الإنسان من العلم هي هذه المرتبة، اللي هي راح تخزن الكثير من المعلومات بذهنك، اللي يسموها رأس مالك أيها الإنسان. مثل مال التاجر عندما يريد أن يتاجر بأمواله، أنت عندما تريد أن تفكر بمن تفكر؟ تفكر بهاي المعلومات اللي تولدت من خلال البصر والسمع والشم والذوق، وتعرف هذا خشن وهذا مو خشن، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا طيب وهذا مو طيب، عفوا هذا رائحته طيبة وهذا رائحته. واضح؟ من خلال شنو؟ ارتباط الإنسان بالعالم الخارجي. شرط العلم الحسي، رجاءً التفتوا لي أحبائي، شرط العلم الحسي هو الارتباط بالخارج، الارتباط بالخارج، هذا شرط العلم الحسي. بمجرد انه تقول لي ما مرتبط بالخارج من خلال الحواس، اقول لك هذا بعد شنو؟ مو علم حسي. العلم الحسي هو ارتباط الحواس بالخارج. وطبعا هذا شنو؟ هذا علم جزئي او معنى جزئي او ادراك جزئي، مو خارج، مو كلي. ليش ادراك جزئي؟ لانه محدد بمقدار الماده، مادة ومقدار مرتبط بالمادة، مو كلي. وراح يتبين احنا ما نريد نستبق الاهداف، لانه لحد الان ما شايفين شنو الكلي والجزئي. واضح رجاء هذا؟ هاي المرتبة. المرتبة الثانية العلم الخيالي. العلم الخيالي هو شنو قلنا؟ شنو قلنا وياي احبائي؟ هو انطباع تلك الصور. الشرط المهم شنو؟ بعد غياب الحس أو بعد الانقطاع عن العالم الخارجي أو الحسي، بعد الانقطاع عن الحس، هاي الصور التي تبقى في ذهن الإنسان، تنطبع في ذهن الإنسان بعد انقطاعه عن الحس، نسميه سلف. طبعا راح يجيكم بالمتن أن المصنف قال شرح العلم الخيالي، قال بأنه العلم الخيالي يتخيل الإنسان الكثير من العلوم من المعلومات ويركب بعضها على بعض آخر ويخرج بصورة جديدة، وهذا سماه العلم الخيالي، وهذا مسامحة، هذا مو العلم الخيالي. احنا عندنا مرتبتين، او عندنا مصطلحين، عندنا العلم الخيالي، او خلينا نقول هيك بعد طلعت الساحة ما شاء الله خليك تفتولي يا حبان، عندنا الخيال وعندنا المتخيلة. شو عندنا رجالي تفتولي؟ عندنا خيال وعندنا متخيل. شو الفرق بيناتهم؟ الخيال هو هذا قلنا أنه تنظر إلى الأشياء بالخارج، تغيب يغيب حسك يغيب بصرك عن الخارج، تنطبع عن الخارج، تغمض عيونك، تخرج خارج الصف، تنطبع صورة ذلك الشيء في ذهنك، هذا شو نسميه؟ خيال. بينما المتخيلة لا، هو تركيب بعض الصور على الصور الأخرى. مثلا أنت تخيل لي جبل، تخيلت جبل ولا كلكم تخيلت جبل؟ تخيل لي ذهب، كلكم تخيلت ذهب ولا تخيل لي جبل من ذهب، تخيلت ولا؟ هو أكو بالخارج جبل من ذهب؟ أكو صورة لجبل من ذهب في الخارج؟ ما أكو. لكن أنا سويت ذهن عندي صورة بالخيال للجبل، وعندي صورة للذهب، جبت ذهن الصورتين ركبت واحدة على الثانية طلعت لي صورة جبل من ذهب. مثال أوضح بعد، تخيل لي فرس مثلا، كل واحد يتخيل في ذهنه الآن فرس، تخيل لي إنسان، تخيلت إنسان، شيل رأس الفرس خليه على رأس الإنسان، راح يصير عندك جسم إنسان برأس فرس. بالخارج أكو جسم إنسان برأس فرس؟ ماكو. لكن شلون صورة صارت عندي؟ شلون علمت بها؟ علمت بها من تركيب هاي المتخيلة المتصدمة، تركيب صورة على صورة أخرى يسمونه المتخيلة. صار واضح الفرق بين الخيال والمتخيلة؟
الخيال
قلنا هو نفس العلم الحسي، اكتشفت الشيء نفس حتى الفهم، نفس العلم الحسي لكن بعد انقطاعي عن العالم الخارجي، هذا انطباع الصور اللي تشوفها من خلال الحواس بذهنك بعد غياب العالم الخارجي. لا ما بيتركب الخيال، ما بيتركب التركيب وين؟ بالمتخيل بالمتصور. واضح؟ نعم شيخ.
المتخيل
مش بس هسه راح يجينا، لا ما يشبه العلم الوهمي. شوف اكتشف يا شيخ، الوهم يطلق ويراد منه احد معاني، مره الوهم قبال الحقيقه نقول هذا وهم في مقابل الحقيقه، ومره نقول الوهم مقابل الظن اللي راح يجينا تقسيمات الظن والوهم والشك والاطمئنان، ومره الوهم اللي نعني به القوه الواهمه. فكلامنا مو بالحقيقه ولا بالظن، كلامنا هنا بالقوه الواهمه. القوه الواهمه هي راح تجينا، هي ادراك المعاني الجزئيه اللي هي لا مقدار لها ولا ماده. التفتوا لي رجاء، بالعلم الحسي اكو مقدار، مقدار يعني شنو؟ يعني ابعاد، طول وعرض وارتفاع، واكو ماده حيز تاخذ حيز، هذا بالعلم الحسي. بالعلم الخيالي ماده ماكو لان هو بالذهن، لكن هسه بالذهن هاي الدولكه لها ابعاد لو لا؟ اكتبهن ذني لو ما اكتبهن؟ يقولون شوف التفسير يا احباب، العلم الحسي له ماده ومقدار، العلم الخيالي لا ماده له وله مقدار، مقدار يعني ابعاد، طول وعرض وارتفاع. العلم الوهمي لا ماده له ولا مقدار، مثل من قلنا المعاني الجزئيه اللي هي الحب، حبك لفلان، بغضك لفلان، خوفك من فلان، حزنك على فلان. وليش اقول على فلان؟ لانها ما زالت معاني جزئيه مقيده، بس ترفع هاي التقييد من عدها صارت معاني كليه اللي هي شنو؟ الادراك الكلي. واضح؟ كملنا باسي ذلك، كملنا اي راح نكمل ان شاء الله تعالى قبل التطبيق ايضا. زين فواضح رجاء، بس هاي واضحه الفكره، هاي واضحه هاي الفرق بيناتهم. زين اي نعم تفضل. هو راح نجي احنا نقول هو هذا علم بالمعاني الجزئيه، العلم بالمعاني الجزئيه، يبقى فقط تطبيق العباره ان شاء الله يبقى للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد واله الطاهرين.